الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فيسرني نيابة عن إخواني في مسجد تعليم الإسلام وبرنامج الدعوة في مدينة هيوستن وعن إخواني في مسجد المدرسة الإسلامية أن أرحب وأقدم لصاحب الفضل فتح الله عليه، وإن مدينتنا لتسعد بتتابع زيارة أهل العلم، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه ويفتح عليه. ولعل موضوع اللقاء هذا اليوم إن شاء الله سيكون عن مجاهدة النفس، عن مجاهدة النفس. وقبل أن أترك الميكروفون لفضيلة الشيخ، أذكر أن إن شاء الله الأسئلة ستكون بعد العشاء، وغدا إن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر بعد صلاة المغرب هنا بإذن الله تعالى، وليبدأ موفقا بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فموضوع محاضرتنا في هذه الليلة باب أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وأورد البخاري في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وقد يتساءل متسائل: ما العلاقة بين هذه الترجمة أو هذا العنوان وبين الحديث الذي أورده الإمام في هذا الباب؟ وهذا التساؤل الجواب عليه من تعريف أهل العلم لمجاهدة النفس. قال الحافظ رحمه الله: مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. وهذا التعريف يوضح لنا العلاقة بين الحديث وبين الترجمة، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، وهذا حقه عليهم، وعبادته واجبة على خلقه في كل لحظة، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، لأنه للنفس صفتان، كما قال القشيري رحمه الله: للنفس صفتان، انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. والمطلوب بالمجاهدة أن نعدل هذا الوضع بحيث يصير انهماكا في الطاعات وامتناعا عن الشهوات المحرمة. ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه الحالة التي لا يرضى الله عز وجل غيرها إلا باستمرار مقاومة النفس، أو كما قال القشيري: مجاهدتها فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. واستخدم تعبير الفطام، وكلنا نعلم أن الطفل في مرحلة الفطام حين تفطمه أمه عن الرضاع فإنه يعاني آلاما، لا يستطيع أن يأكل هذا الطعام الجديد، فإذا لدغه الجوع اقترب من الطعام بلسانه، فإذا ذاقه بكى وابتعد عنه، لا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يستيقظ، ويظل هذا مدة من الزمان حتى يألف الطريقة الجديدة وهذا الطعام الجديد، بحيث أنه لو رد إلى الحالة الأولى ما قبلها، ولو ألقمته أمه ثديها بعد أن فطم لنظر إليها ضاحكا يعتقد أنها تمازحه أو تلاعبه. فكذلك النفس إذا أراد الإنسان أن يقيمها على طاعة الله عز وجل عليه أن يفطمها عن مألوفاتها وأن يحملها على غير هواها. ونحن نعلم أن الإنسان فطر على محبة النفس وعلى محبة المال أيضا، وهذان البابان تسلل منهما إبليس إلى أبينا آدم عليه السلام، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني هذه الشجرة من أكلها لا يموت أبدا، وطول العمر مع الفقر الشديد ربما كان عقوبة. ونحن نرى أن أناسا ينتحرون لشدة الفقر، ولذلك قال: وملك لا يبلى. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. وكان ما كان، فآدم عليه السلام ركب فيه هذان الأمران، فلنا أن نتوقع وجودهما في بنيه كلهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. وفي الرواية الأخرى: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب المال وطول العمر. وهذا هو محل الشاهد، في حب المال وطول العمر. فالإنسان مفطور على هذين الأمرين. ولما كان حب المال وطول العمر هو السبب في خروج آدم عليه السلام من الجنة، جعله الله عز وجل بحكمته البالغة الثمن الذي ينبغي أن يدفعه من أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر قوله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى لابد أن يعود إلى من نفس الباب الذي خرج منه عن طريق بذل النفس والمال لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ومعنى أنك بعت نفسك ومالك لله عز وجل أنه لا يحل لك أن تتصرف في نفسك ولا في مالك بغير إذن منه تبارك وتعالى، فهو الملك سبحانه عز وجل. لكن الشيطان كما قعد لآدم عليه السلام يقعد لك، لأقعدن لهم صراطة المستقيم. والله عز وجل حين يقص علينا القصص لا يقصه للتسلية وإنما للاعتبار، فهذا هو القصص الحق الذي لا خيال فيه. ولذلك يقول بعد أن ذكر قصة آدم عليه السلام في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهذا هو التحذير، هذا هو الأمر المستفاد من قصة آدم عليه السلام: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالذي يدفع الإنسان إلى الانحراف عن الصراط المستقيم الحرص على النفس والحرص على المال لأن الشيطان يعمل. انظر مثلا إلى مسألة الرزق، يقول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يخوفكم من الفقر ومن ضياع الأرزاق، فمن خاف أمره بالفحشاء وزين له الكسب الحرام والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بالنسبة للنفس نعلم أن الجهاد هو مظنة فقد النفس، فلذلك يقول ربنا عز وجل أيضا وهو يبين لنا أن الشيطان يمكر بنا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا هو الشيطان يخوفك على نفسك ويخوفك على الرزق أيضا. ولذلك أمرك ربك عز وجل أن تؤمن بالقدر، وهذا هو الباب الرئيسي الذي يمكنك من الاستقامة على أمر الله عز وجل ومن مجاهدة نفسك في طاعته تبارك وتعالى، الإيمان بالقدر. فهذان الأمران، أمر الخوف على النفس وعلى الرزق، تعرض لهما كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتابا مؤجلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فالأسوار والحرس لا يمكنها أن تعترض ملك الموت أبدا. إذا أراد الله عز وجل أن يقبض عبده وهو في البرج المشيد دخل عليه ملك الموت. والأعجب من ذلك أنك لو كنت في برج مشيد وأراد الله عز وجل أن تموت خارجه بعيدا عنه لكان ما أراد عز وجل. واستمع إلى قوله تبارك وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يعني كلها امتحانات واختبارات من الله عز وجل فقط. لكن لن يكون إلا ما قدره عز وجل، لن يكون إلا ما قدره لكل أجل كتاب. وأما بالنسبة للرزق فيقول عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكل شيء بقدر، الأجل بقدر والرزق بقدر. وكذلك بيانت السنة المطهرة. انظر إلى النصوص تتحدث عن الأجل وعن الرزق. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. هذا هو ما ينبغي عليك أن تعتقده. وكل معتقد يأمرك الله عز وجل أن تعتقده لابد وأن يرتب عليه عمل. فاستمع إلى بقية الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا منه بصورة حسنة مباحة. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، قد يبطئ الله عز وجل الرزق عنك، لكن ينبغي أن تعلم علما يقينيا أن رزقك لن يفوتك، وأنه لابد أن يأتيك في الموعد الذي قدره الله عز وجل. لا يمكن أن يأتي متأخرا ثانية واحدة أو متقدما ثانية واحدة، لابد أن يأتي في موعده. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أشوف الإيمان بالقدر يجعلك يعني حرا، تستطيع أن تحرر النفس، تستطيع أن تستقيم على أمر ربها تبارك وتعالى. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. سؤال: هل ربنا بخيل؟ حاشا لله. هل ملكه قليل؟ حاشا لله. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي أخرجه الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، حديث قدسي، وفي الحديث قوله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تصور كل البشر الذين قدر الله عز وجل أن يكونوا، وابن آدم لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا حديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فابن آدم الذي لا يشفع أبدا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لكنه قد يؤخر الرزق عن عبد رحمة بعبده هذا، كما قال عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وأخرج البزار وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو نحوها ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته: اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار فتصرف عنه فيصبح يتطير يقول حسبني فلان أضرني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل وما هو إلا فضل الله عز وجل. وروى أبو نعيم في الحلية أيضا بسند حسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالحديث عن الأجل والرزق الأجل والرزق فكل هذا بيد الله عز وجل. إذا أقنع العبد نفسه وأيقن أن كل ذلك بيد الله عز وجل لاستطاع أن يحمل الأمانة التكليف الذي كلفه الله عز وجل به. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح ويكتب 4. أول شيء الأجل، ثاني شيء الرزق، الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد إلى آخر الحديث. فالأجل مكتوب والرزق مقسوم. لو أن الإنسان أيقن بهذا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يبقى إذن الإيمان بأن الآجال مضروبة وأن الأرزاق مقسومة يمكنك أن تقوم بأمر الله وبحقه تبارك وتعالى، يمكنك أن تحيا رجلا في هذه الأرض. فحياتك هذه مرة واحدة لن تتكرر، حياتك لن تتكرر، هي مرة واحدة فقط، وأنت حملت أمانة حملك الله عز وجل إياها وسيحاسبك عليها يوم القيامة. ولا سبيل إلى حمل هذه الأمانة إلا بالاعتقاد الجازم بأن كل شيء في هذا الكون بقدر، بقدر. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح، والحديث نحن نحفظه بل نحفظ الكثير من الأحاديث لكن العمل قليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، هذا هو محل الشاهد، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي لفظ قد جف القلم بما هو كائن. فالإيمان بالقدر، أن لك ربا، هذا الرب سبحانه وتعالى هو صاحب هذه الأرض ومليكها وخالقها، ولا يمكن أبدا أن يقع على ظهرها شيء على غير إرادته ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرج أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح عن أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، لا يتصور منه ظلم تبارك وتعالى. كيف هذا؟ تأمل كما يقول ابن القيم رحمه الله، الذين يشاركون في الإنترنت هناك من عرض إحدى كليتيه للبيع وأجري عليها مزاد وصلت قيمتها إلى 5.8 قل 6 مليون دولار، 6 مليون دولار، والذي ستركب فيه أو ستزرع فيه هذه الكلية لن يعود إلى ما كان عليه في الماضي، لن يعود إلى سابق صحته أبدا، بل إنه يصاب بالإيدز، يعطى أدوية تدمر الجهاز المناعي لألا يلفظ بدنه هذه الكلية. 5.8 قل 6 × 2 = 12، 12 مليون دولار في كليتيك وقيمتهما أكثر من ذلك بكثير. لو أنك أنفقت زمانا وجهدا في تحصيل هذا المبلغ، كم تنفق من عمرك في تحصيل هذا المبلغ؟ زمانا طويلا، والإنسان ينام ثلث يومه وثلث اليوم هو مرفوع عنه التكليف فلا يعمل فيه. فلو أنك أنفقت هذه المدة الطويلة وبهذلت هذا المجهود المضني في تحصيل هذا المبلغ ثم قدمته بعد ذلك للطبيب ولم تعود الحالة إلى ما كانت عليه في السابق، إذا لو أننا أنفقنا هذه المدة في شكر الله عز وجل ما وفيناه حقه هذا في الكليتين فقط، ويبقى الكبد عاريا عن الشكر والقلب عاريا عن الشكر والبنكرياس والعينان وهكذا. فلو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. ولذلك يقول أهل العلم أهل السنة: الأعمال علامات وليست موجبات، الأعمال علامات وليست موجبات، لا يمكن أن يكون عملك مهما كان عملا صالحا فإنه محدود له كمية لأن عمرك محدود، والله عز وجل يكافئ الطائع بنعيم لا ينفد، لا ينفد أبدا. فتصور أن طاعة تنفد ولها قدر محدود تقابل بمكافأة عظيمة ونعيم يتقلب فيه إلى أبد الآبدين. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار، لو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. فإذا قلنا مجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها، النفس تميل إلى إشباع رغباتها، تحب نفسها وتحب المال، وأنت لن تستطيع أن تجاهدها إلا أولا بالاستعانة بالله عز وجل، هذا أمر أولي في كل شيء يعرض لك في حياتك الدنيا. ثانيا أن تؤمن إيمانا جازما بالقدر، هذا يمكنك من حمل الأمانة كما أراد ربك عز وجل، لأن الإيمان بالقدر يعني يجعل الإنسان متوكلا على ربه عز وجل، والتوكل أنت تحتاج إليه في حمل الأمانة. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب في آخرها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فضل الوقت قد ايه لسه
الى 10 لان احنا فرق ساعه باقي ساعه.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، لم التعليل، ليعذب الله المنافقين والمنافقات أي أنه كلف البشر ليبتليهم وليختبرهم. والبشر سينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم يتظاهر بحمل الأمانة لكنه مبغض لها تارك لها في باطنه، هؤلاء هم المنافقون، وقسم تركها ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم المشركون، وقسم هم الصادقون الذين حملوها ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم أهل الإيمان. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه سورة الأحزاب. في مطلع هذه السورة رسم لنا ربنا عز وجل الخطة التي نستطيع عن طريقها حمل الأمانة كما يحب ويرضى. فيقول عز وجل في مطلع السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أربعة أمور: يا أيها النبي اتق الله، يعني خف الله عز وجل، فالتقوى خوف يدفعك إلى طاعة الله عز وجل. كلام أهل العلم دائر على هذا المعنى، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، سبحانه وتعالى. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. على نور من الله، هذا أحد شرطي العمل الصالح، أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا هو الشرط الثاني للعمل الصالح وهو الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لله عز وجل، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى إذن خوف من الله عز وجل يدفع العبد إلى طاعته والتزام شريعته. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. طبعا هؤلاء السلف الصالح لا يذكرون شيئا إلا وهو يوافق الكتاب والسنة. قول عمر بن عبد العزيز موافق لقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى الكلام هنا عن الأولياء، فما هي الخطة التي تنال بها الولاية؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يؤدي ما افترض عليه وأن يترك ما حرمه تبارك وتعالى. انظر إلى قول عمر: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. ارجع إلى الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به، أي يسدده الله عز وجل، فلا يستخدم جوارحه إلا في مرضاته تبارك وتعالى، لا يسمع إلا ما أذن الله عز وجل في سماعه أو ما أوجب تبارك وتعالى سماعه، ويصون سمعه بعد ذلك عن كل أمر باطل، وكذلك سائر الجوارح. ولذلك حين امتدح الله عز وجل عباده عباد الرحمن قال: والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون الباطل، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يصونون جوارحهم عن عصيان الله عز وجل، بل وعن كل أمر باطل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أحب الله عز وجل العبد سدده. فتقوى الله عز وجل هي مفتاح كل خير. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله فقال له علي: أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعزل هذا العامل نفسه وأقسم ألا يلي ولاية للمسلمين، رعبا وهلعا من هذا الكتاب الذي كتبه هذا الأمير الصالح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن هؤلاء هم الذين خانوا الأمانة، هؤلاء هم الذين خانوا الأمانة، فكيف تريد حمل الأمانة وأنت تطيع الذين خانوا الأمانة؟ هذا أمر لا يتصور. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني إذن يا أخوانا، حمل الأمانة، عدم طاعة الكافرين والمنافقين، أنت تكون في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فكذلك يقول عز وجل هنا: لا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك.